العربي الجديد بودكاست. من الهجاء إلى البردة، منهاج للإسلام والمسلمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إلى صحابي جليل ارتبط اسمه بالرسول وبردته التي ألبسه إياها، فكانت له أماناً بعد خوف. تناقلها الملوك والخلفاء بعده، ولا تزال محفوظة إلى اليوم. هو الشاعر المخضرم كعب بن زهير بن أبي سلمة، الذي ينحدر من أسرة شعرية، بل مدرسة شعرية. فوالده زهير بن أبي سلمة صاحب المعلقة الشهيرة التي مطلعها:
أمن أمي أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم.
وزهير صاحب المدرسة الحولية في الشعر كان لا يخرج القصيدة إلا بعد عام كامل من التنقيح، لذلك لم يكن راضياً عن أبيات قالها كعب في صغره.
اسمع يا فتى، لا أسمعك تقول الشعر أبداً وإلا نكلت بك، أفهمت؟
لماذا يا أبتي وأنت صاحب معلقة؟
نفذ ما أقول ولا تجادل.
ولكن يا أبي أريد أن أكون شاعرا مثلك، فاسمك بين القبائل لا يعادله اسم بسبب قولك القريض، وأريد أن يكون لي ما لك من العز في قول الشعر.
الأمر ليس كما تظن من كلام موزون أو مقفى فحسب،
ولكن الموهبة أدعى للتجربة.
كثر جدالك أيها الصبي،
ولكن
يبدو أنك لن تعي القول وعلي تأديبك.
لا لا لا، أرجوك توقف، لا أعيدها، أرجوك لا توقف.
كان زهير قاسيا على ابنه، فضربه وحبسه مرة، ثم أرسله ليرعى دابة له لعله ينسى قول الشعر، ولكن ذلك لم يحدث. بقي كعب يقول بعض الأبيات ويأمل أن يكون شاعراً كأبيه، وإصراره هذا جعل زهير يذهب إليه ويحاوره ويتيقن أن ابنه خلق ليكون شاعراً، فعلمه الشعر وجعله راوياً لشعره، ليتخرج كعب من مدرسة أبيه، مدرسة الحوليات التي انضم إليها شعراء كثر، كان من أهمهم الشاعر الحطيئة الذي ذهب إلى كعب يرجو دعمه.
يا كعب، قد علمت روايتي لكم وانقطاعي إليكم، وقد ذهب الفحول غيري وغيرك، فلو قلت شعرا تذكر فيه نفسك وتضعني موضعا بعدك، فإن الناس لأشعاركم أروى وإليها أسرع.
لك ذلك. فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا ما ثوى كعب وفوز جرول، يثقفها حتى تلين كعوبها، فيقصر عنها من يسيء ويعمل.
جاء الإسلام بالحق من الله، وانتشرت الدعوة الإسلامية في الأصقاع، وتم للمسلمين الفتح الكبير، فتح مكة، وجاءت القبائل وفوداً على النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه، ولم يبقى على الكفر إلا من أخذته العزة بالإثم، وكان منهم الشاعر كعب، فأرسل إليه أخوه بجير رسالة ينصحه فيها بأن يدخل الإسلام.
يا أخي، إن الزمان قد تحول، وليس لك عاصم اليوم إلا الله، ما يضرك لو أسلمت؟ فإن الكافرين لهم عذاب الدنيا وعذاب النار، فلا تكن منهم وحكم عقلك.
إن كان أخي بجير قد دخل الإسلام فإني لا أفعلها أبدا. ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل، على أي شيء غير ذلك دلك؟ على خلق لم ألف أما ولا أبا عليه، وما تلفي عليه أخا لك. فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعن لك.
والله لقد أخذته العزة بالإثم، وإنني في دين الله لا أسكت لأحد وإن كان أخي. من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم؟ إلى الله للعزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت، من الناس إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم.
وعندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن كعبا قد تعرض لبجير والمسلمين وله بقصيدة أهدر دمه، فهرع بجير يرسل إلى أخيه يحذره لعله يسلم فينجو.
ويحك يا كعب، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوعدك لما بلغه منك، وقد أوعد رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه فقتلهم. فيا ابن أبي، إن كان لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله، فإنه لا يقتل من جاءه تائبا، وإلا فانجو إلى نجائك، فإنه والله قاتلك.
أوقعت الكلمات الرعب في نفس كعب، غير أنه بقي يستكبر ويحاول النجاة بعيدا عن دخول الإسلام، فهرع إلى القبائل يحتمي بها، ولكن الإسلام قد عم الأرجاء، فما من فرار. حاول أن يلوذ بنفسه عند بعض من أصدقائه، ولكن ما من أحد يجرؤ على حمايته بعد أن أهدر النبي دمه. فأدرك كعب أنه ميت لا محالة، وأن لا حل أمامه إلا أن يهرب من الخوف إلى المواجهة، فإما أن يموت فيرتاح من عذابه، أو يعفى عنه فينجو. وهنا تختلف الأقاويل في مسألة إسلام كعب، فمنهم من يقول إن الإسلام قد دخل قلبه فذهب معتذراً معلناً إسلامه، ومنهم من يرى أنه ما اعتذر وما أسلم إلا خوفاً من القتل. ولعل المصادر لم تذكر الطريقة التي دخل فيها كعب على النبي في المسجد، فهو الشاعر المعروف المهدور دمه بين المسلمين، وأغلب الظن أن أخاه بجير كان له اليد في دخوله متخفياً متنكراً على النبي في المسجد. ولما صلى النبي الفجر وضع كعب يده في يده وقال له:
يا رسول الله، إن كعبا بن زهير أتاك مستأمنا تائبا، أفتؤمنه فآتيك به؟
ما كان من الرسول الكريم إلا أن أعطاه الأمان.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا مكان العائذ بك.
وإن كانت الأقاويل تختلف حول حقيقة بداية إسلامه، إلا أنها تجمع على أن الإسلام دخل قلب كعب في اللحظة التي أمنه فيها النبي بعد خوفه، ثم أنشده القصيدة التي خلدته وخلدت اسمه، والتي تعد درة ما كتب كعب، وهي قصيدة بانت سعاد التي مطلعها:
بانت سعاد فقلب اليوم مبتبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغنوا غضيض الطرف مكحول. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول.
هذه المقدمة الغزلية بوصفها الحسي تنبئ عن تقاليد شعرية جاهلية جعلت القصيدة من عيون الشعر العربي فنياً، ويميل أغلب أهل النقاد إلى أن سعاد التي ذكرها في المقدمة ما هي إلا حياته الجاهلية التي ولت عنه وغدرت به، فيقول:
أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد صيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. فما تدوم على حال تكون بها، كما تلون في أثوابها الغول. ولا تمسك بالعهد الذي زعمت، إلا كما تمسك الماء الغرابيل. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل.
وعلى الرغم من أن التعاليم الإسلامية تنبذ هذه الأساليب الحسية في وصف المرأة تحديدا، إلا أن النبي لم يوقف كعبا عن القول وبقي يستمع إليه، وهذا ما يدل على اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالمرونة الفكرية، فهو يدرك أن الشاعر كعب قد تربى على القيم الشعرية الجاهلية التي لا يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها حتى في مدحه. لكن كعب فيما بعد حاول أن يتمثل القيم الإسلامية في مثل قوله:
أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل.
غير أن القيم الجاهلية طغت على أبيات أخرى، فشبهه بما يتشبه به زعماء قبائل الجاهلية وملوكها:
لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول. من ضيغم من ضراء الأسد مخدره، ببطن عثر غيل دونه غيل. إذ يساور قرنا لا يحل له، أن يترك القرن إلا وهو مفلول. منه تظل حمير الوحش ضامزة، ولا تمشى بواديه الأراجيل.
خلع النبي بردته وألبسها لكعب، فبات آمنا لا يروع قلبه شيء، ومن هنا جاء اسم القصيدة البردة. وعلى الرغم من أن اسم البردة اشتهرت به قصيدة الشاعر البصيري، إلا أن البصيري لم يحظى ببردة النبي إلا في منامه، أما كعب فقد نال الشرف بأن ألبسه النبي بردته، وبات الصحابي الجليل صاحب البردة.
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. إن الرسول لنور يستضاء به، وصارم من سيوف الله مسلول.